الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في آتون جهنم وشراء الدواء بات ترفا، جعجع الانتخابات مهمة وسنواجه سيناريوهات تعطيلها، والأزمة مع الخليج استراتيجية، رئيس القوات ميقات لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام، واتصال عون بي شيطاني، رئيس الحكومة في بعبدة اليوم وقرداحي لم نستصل الأمور بعد إلى نقطة الاستقالة، لا زيارة لآل ثاني، لندن تنصح بوقف السفر إلى بيروت باستثناء الضروري، والرياض لا أزمة مع لبنان بل فيه، الكويت تمنع لبنانيين من تجديد إقاماتهم وعليهم المغادرة فورا، لهيب أسعار الأدوية فوق طاقة 70% من الشعب، إسرائيل تطلق صاروخين على مبنى في جنوب دمشق وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار عبر وكلائها. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. لا شيء جديدا يمكن أن يقال عن الوضع الداخلي باستثناء أن كربجة البلاد لا أفق لها، والأقنعة سقطت عن كل الوجوه التي أرادت ولا تزال إغراق لبنان في أتون جهنم ومحور الممانعة الذي تتجلى وجوهه بما نراه من فصول فقر وعوز وألم، حتى باتت عملية شراء المواطن حبة الدواء ترفا لعدم قدرته المادية بعدما طارت أسعار الأدوية بشكل جنوني. وفي استعراض للوضع العام وحتى للحلول الواجب اعتمادها، كان لابد من زيارة إعلامية لمعرب.
فقد أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أننا بمواجهة سياسية مفتوحة في الزمن اللبناني الصعب، متسلحا بالمقولة المؤكدة أن أول جندي يموت هو ذاك الذي يذهب خائفا إلى المعركة، متسلحا بمواقف من نوع المقاومة السياسية السلمية المرتفعة السقف. دحض جعجع عبر صحيفة النهار والنهار العربي كل الأقاويل التي تصوره في خانة صاحب مخازن أسلحة وفرق عسكرية، فلا تنظيم عسكريا لدى القوات، ولكن منذ بدأ حزب الله يلاحظ أن كل الأحزاب ضعفت وتخلت عن مواجهته وبقيت هناك القوات فحسبه، صار يعتبر أنه في حال أزيحت القوات لم يبقى هناك أحد، أما إذا بقيت فسيتكوكبون حولها مع تشكيل نواة مقاومة في مكان ما.
ورسم الدكتور جعجع خطوط تماس المعركة السياسية مع الحزب الذي حاول تحميل مسؤولية أحداث عين الرماني إلى القوات اللبنانية، محاولا عزلها لضرب آخر موقع مقاوم فعليا في لبنان، لكن النتيجة أتت عكسية.
وأكد أن حزب الله أراد أن يضع القصة عندنا، لكننا لسنا نحن المستهدفين بل التحقيق في انفجار المرفأ، مجددا أن أول 4 جرحى سقطوا كانوا من أهالي عين الرماني، ثم حصل الاشتباك وتدخل الجيش. كان حزب الله هو محور الحدث وليس القوات، كل الدور كان عند الحزب في الأحداث التي حصلت والمستمرة حتى اللحظة، ولا يزال التحقيق في انفجار المرفأ محور الحدث.
وروى الدكتور جعجع أنه يوم الأربعاء في 13/20 الأول سربت 100 رسالة صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى نداء إلى عناصر حزب الله يدعو إلى الاستنفار العام وعدم التوجه إلى البقاع والجنوب، وقد استمع أهالي عين الرماني إلى الرسائل الصوتية وأكدوا خطورتها. اتصلت بمسؤول التواصل في القوات مع الأجهزة الأمنية عماد خوري وتمنيت عليه طلب تكثيف حضور القوى الأمنية، كثر من أهالي عين الرماني ترقبوا ما سيحصل، هل من صورة لمسلح من جهة عين الرماني؟ لا مسلحين، بل أشخاص جلسوا أمام بيوتهم تحسما لما عاد وحصل.
وردا على سؤال من قتل الذين ماتوا، أجاب الدكتور جعجع أنه بعد سقوط 4 جرحى من عين الرماني رد الأهالي بما توفر لديهم من أسلحة فردية مسدس أو بارودة، متمنيا إطلاع الجميع على التحقيقات الأولية، ولافتا إلى أن الجيش كان حاضرا من اللحظة الأولى، وخطابات قائده واضحة لجهة المسؤولية عن الأمن الخارجي والداخلي، وهي استراتيجية يعتمدها الجيش ومختلفة عن الاستراتيجيات السابقة.
ولم ينفي جعجع أن حزب الله ساهم في خدمة القوات اللبنانية وربما فعل ذلك عن غير قصد، مضيفا أنه كان يتمنى أن يقوم بخدمة أكبر من خلال التوقف عن فرض إرادته بالقوة على ما تبقى من الناس، هذه الخدمة الكبيرة والأفضل التي أنتظرها من الحزب.
وعما إذا كان استرجع الزمن سنوات إلى الوراء لحظة تبلغه الاستدعاء إلى مديرية المخابرات. قال رئيس القوات: عندما تبلغت استدعائي حصل ذلك قبل 3 ساعات من مقابلة عبر الـMTV، علما أن التبليغات كانت تحصل قبل الظهر. كان إحساسي ماذا يفعل هؤلاء؟ لم أستعد الماضي، كل حقبة تنتهي في وقتها. بحثت في الحيثيات القانونية وتبين أن الاستدعاء غير قانوني.
وكشف الدكتور جعجع عن فحوى الاتصال الذي تلقاه من رئيس الجمهورية ميشيل عون، واصفا إياه بالاتصال الشيطاني بعد طول غياب. وسرد أن الهاتف رن وقالوا إن عون يريد التحدث إليك. ترددت إذا كان لابد من أن أجيب على الاتصال أم لا. قال لي: كيفك حكيم، نريد أن نوقف هذه القصة في عين الرماني. قلت: إن الجيش أدى وأدود. فأجاب: يمكن لأحدهم أن يتسلل من على سطح بناية. قلت عندئذ: أليس باستطاعة الجيش الصعود إلى الأبنية وتوقيف أي متسلل؟ ورأى جعجع أن الاتصال الذي تلقاه من عون يشكل بداية الاستدعاء، يريدون أن يزعموا ويظهروا أن ثمة علاقة لي بالقصة.
ورهن رئيس القوات على استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة كسلاح ثقيل يضعه في وجه الأكثرية الحاكمة الحالية، معتبرا أن الأوضاع وصلت إلى حدود لم يعد باستطاعة أحد الهروب من المواجهة السياسية. كل الناس تريد الذهاب إلى حلول. أتى الرئيس ميقاتي ولا أحد يشكك في نواياه الحسنة أو في معرفته بالأشياء، لكنه لم يستطع التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
أضاف: كان ميقاتي ليجمع مجلس الوزراء لو أن باستطاعته ذلك، لكن حزب الله يعطل الأكثرية الحكومية. صحيح أن الأزمة فيها سيئات، لكن إيجابيتها تكمن في سقوط الأقنعة.
وإذ انتقى عنوان المرعى معركة الانتخابية التي ستقودها القوات في الدورة الانتخابية المرتقبة بعبارة الخلاص، شدد جعجع على أنه ليس من أصحاب النظريات الكبيرة، وهناك شعار نعمل عليه للحملة الانتخابية: لابد من الانطلاق من نقطة بناء الدولة، وضروري البدء بالعمل كرجال دولة، وتشكيل حكومة تباشر اتخاذ قرارات جدية. الخطوة الأساس هي في النزاع أو في انتزاع الأكثرية النيابية بما يضمن عدم تحكم حزب الله بتشكيل الحكومات. بدهم يعملوا مشاكل، يعملوا مشاكل. لابد من مواجهة سياسية واضحة المعالم.
ولفت رئيس حزب القوات اللبنانية إلى أن الثنائية الشيعي لا يستطيع لوحدها يعطل مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وسبق له أن انسحب من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ولم يحصل شيء، موضحا أن الميثاقية في لبنان مسيحية إسلامية. كما أكد مواجهة سيناريوهات تعطيل الانتخابات التي لن تكون عملية سهلة على من يريد التعطيل، لأن كل العالم سيقف في وجه التعطيل.
وفيما خص التحالفات المرتقبة في الانتخابات، أشار الدكتور جعجع إلى أننا سنخوض الاستحقاق وحدنا ونشكل لوائح مع شخصيات مستقلة باستثناء الجبل الذي له خصوصية ووضعية خاصة، حيث سنتحالف مع الحزب التقدمي الاشتراكي. إن الانتخابات مهمة جدا على المدى المنظور، تابع جعجع، ولا يخال أحد أن الانتخابات لا تتمتع بأهمية. مهم المشاركة في الانتخابات وتصحيح الخلل في البلاد. خسرت إيران الانتخابات في العراق ولا تريد أن تترجم النتائج، لأنها بمثابة مفصل مهم جدا في الحياة السياسية.
وعن فكرة تشكيل جبهة وطنية ومدى القدرة على إعادة توحيد الصفوف، اعتبر أن ثمة شيئا تغير في البلد الأسبوع الماضي، فقد رأى الحزب الاشتراكي أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو، وأصدر موقفا واضحا. فجلوس أناس لديهم الهدف نفسه على طاولات عدة يؤدي إلى نتيجة مشابهة للجلوس إلى طاولة واحدة.
وسئل جعجع لماذا لم تطلع بدور وسيط بعد الأزمة المستجدة بين لبنان ودول الخليج العربي، فشرح أن الأزمة أكبر وأعمق بكثير من أن يستطيع أحد أن يطلع بدور رغم العلاقات الشخصية. فالصراع الفارسي العربي اتخذ في السنوات الأخيرة أبعادا لم يسبق أن اتخذها مسبقا على الإطلاق. استجمع كل من الفريقين الفارسي والعربي أوراقهما، وباتت الدولة اللبنانية تتخذ موقفا كاملا مع المحور الفارسي نتيجة تحكم حزب الله. الأزمة مرتبطة بالمستوى الاستراتيجي، وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تغيير المسار بشكل كلي.
وعن بداية التواصل العربي المباشر مع النظام السوري عقب زيارة وزير الخارجية الإماراتي دمشق، رفض جعجع نظرية الانفتاح على النظام السوري الميؤوس منه والهدف تغييره. ما يحصل عبارة عن محاولة بيع خطوة في مقابل خطوة تؤدي إلى تغيير سياسي مطلوب. لست شخصيا مع هذه النظرية، وفي رأيي لا شيء ينفع مع هذا النظام. بعد الفاصل.
فيما يرتقب أن يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتب عبد اليوم بعد زيارته عين التين أمس لمتابعة البحث في المأزق الحكومي. كشفت معلومات أن عدد من السفراء الغربيين أبلغوا رئيس الجمهورية وميقاتي والمسؤولين الكبار بأن أي محاولة لضرب الاستحقاق الانتخابي ستترتب عليه نتائج وخيمة على البلاد، ولن تكون العقوبات إلا حاضرة على القوى المعرقلة.
مصادر رسمية مطلعة وعن التساؤلات التي تطرح في الإعلام وعبر بعض السياسيين عما إذا كان رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم دعوة الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات في 27 أذار كما ورد في قانون الانتخاب بعد تعديله، أوضحت أن المرسوم لم يصل أصلا إلى دوائر الرئاسة ليتخذ عون قراره بتوقيعه أو لا، أو إذا كان سينتظر تقديم تكتل لبنان القوي الطعن بقانون الانتخاب قبل نهاية المهلة المحددة في 20 من الحالي.
التكتل يقدم اليوم طعنا بالتعديلات على قانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري وسط تشكيك استباقي بمرور عملية المراجعة من دون فقدان النصاب.
في هذا الوقت حسمت مصادر دبلوماسية لبنانية وعربية مصير الزيارة المرتقبة لوزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد آل ثاني لبيروت، موضحة أن الحديث عنها طوي بمرور اليوم الذي كان متوقعا إلى بيروت أمس.
ولفتت المصادر عبر صحيفة الجمهورية إلى أن ما حكي عن وساطة قطرية ستقوده إلى بيروت خلال أيام عقب لقائه الرئيس ميقاتي على هامش مؤتمر المناخ في غلاسكو طويت إلى توقيت آخر وربما نهائي.
وردت أسباب ذلك إلى أن رأس الدبلوماسية القطرية لم يتمكن من تجميع الأوراق التي تسمح له بالقيام بها تحت أي ظرف، كما بالنسبة إلى حصيلة مشاوراته مع طهران في الفترة التي سبقت زيارته لواشنطن بأيام قليلة ولقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكلن الذي لم ينتهي إلى تشجيعه على القيام بأي خطوة في اتجاه دور الوسيط الناجح.
وفي شأن زيارة وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو أمس لبيروت، أوضحت مصادر سياسية مطلعة أنه ما من مبادرة تركية نقلها فيما خص الأزمة مع دول الخليج، لافتة إلى أنه تحدث عن متابعة بلاده للأزمة وحرصها على معالجتها سريعا، مبديا استعداد أنقرة لأي دور في هذا المجال.
وعلى خط الأزمة الحكومية كرر الوزير جورج قرداحي أنه مستعد للقيام بما فيه مصلحة لبنان وما يؤمن عودة العلاقات لطبيعتها مع دول الخليج التي علاقة بها أجود مما يعتقد البعض، وما حصل لا يفسد في الود قضية بحسب تعبيره لصحيفة الديار.
أضاف: لست متمترسا وراء المقعد والقصة مش هيك، إنما يجب أن تكون المسألة مدروسة ولسيما مع الفرقاء وفي مقدمهم الحلفاء الذين دعموني وأبرزهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجيجي الذي أدين له بمنصب هذا، وكذلك ثنائي الشيعي والرئيس ميقاتي ورئيس الجمهورية الذي أثمن موقفه عاليا لأنه وقف مع الحق ولم يكن متساهلا في هذا الموضوع.
وردا على سؤال حول دقة ما نشر نقلا عن مصادر في التيار من أنه سيزور اليوم عبدة لتقديم استقالته، أكد قرداحي أنه ليس بهذا الجو والأمور لم تصل بعد لهذه النقطة.
ووفق معلومات الصحيفة المذكورة فأن فرنجي الذي زار ميقاتي قبل أن يزور رئيس الحكومة عين التيني لا يزال على موقفه، وهو خرج غير راض وزعلان من عند ميقاتي بعدما طلب منه الأخير أن يطلب من قرداحي الاستقالة، فبدأ فرنجي بالقول لن أطلب منه الاستقالة وما الضمانات أن استقالته تحل المشكلة.
وكشفت أوساط مطلعة على جو ميقاتي أن رئيس الحكومة وضع الجميع أمام مسؤولياتهم وأعطى فرصة أيام للأطراف السياسية كي يقتنعوا بضرورة عودة اجتماعات الحكومة، والفرصة وفق بعض المعلومات تمتد حتى مطلع كانون الأول المقبل.
في الأثناء نصحت بريطانيا في تحديث جديد بعدم السفر إلى لبنان، موضحة في بيان أن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي تنصح الخارجية بعدم السفر إليها.
وأظهر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أنها تنصح بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي مناطق تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا ومنطقة الهرمل.
خليجيا نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وجود أزمة سعودية مع لبنان، معتبرا أن ثمة أزمة في لبنان تسبب بها حزب الله وأن الفساد السياسي والاقتصادي المتفشي هو الذي يدفع الرياض للاعتقاد بغياب الجدوى لوجود سفيرها في بيروت.
وكانت حكومة المملكة قد أعلنت في 29 تشرين الأول استدعاء سفيرها لدى لبنان وطرد السفير اللبناني من الرياض إلى جانب وقف الواردات اللبنانية كافة إلى المملكة لحماية أمنها وشعبها.
إلى الكويت، حيث وضع جهاز أمن الدولة الكويتي أسماء 100 وافد من جنسيات مختلفة على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم في البلاد عند انتهائها، وبالتالي يتوجب عليهم وأسرهم المغادرة فور انتهاء إقامتهم.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة في وقت سابق أن الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، والباقون من جنسيات مختلفة وعديدة أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية. أضافت أن أمن الكويت خط أحمر ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالتواجد على أرضه.
وأوضحت المصادر الأمنية أن بعض هؤلاء الوافدين اللبنانيين يشتبه في انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لحزب الله، أما البعض الآخر فمن الجنسيات الأخرى، ومنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة كغسل الأموال وغيرها من القضايا الحساسة، وإما أنهم ضمن قائمة أو قائمة غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد لما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشارت المصادر الكويتية إلى أن عددا من الممنوعين من تجديد إقاماتهم اكتشفوا ذلك عند مراجعتهم لإدارة شؤون الإقامة في المحافظات الست، وقد طلب منهم مغادرة البلاد وأسرهم فورا.
قضائيا، يتوقف المسار العام للتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت على القرار الذي سيصدر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمخصص للنظر في دعوى الخصومة ضد الدولة التي تقدم بها الرئيس حسان الدياب والوزير السابق النائب نهاد المشنوق على خلفية مودعات الدولة عن الأعمال الخاطئة التي يرتكبها التابعون لها، ومن بينهم القضاة وتحديدا المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وبحسب مصدر سياسي فإن دعوى الخصومة ضد الدولة تقوم على خروج بيطار عن أصول الاختصاص بعدم مراعاته للمواد 70 و 71 و 80 الواردة في الدستور التي تنص على أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو الجهة المختصة للنظر في ملف الادعاء على الوزراء السابقين وهم من النواب الحاليين ورئيس الحكومة السابق.
وأكد المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن البيطار لم يأخذ المادة 356 من أصول المحاكمات الجزائية التي تحدد حصرا النظر في الجرائم التي هي من صلاحيات المجلس العدلي، خصوصا أن المواد التي استند إليها في ادعائه عليهم ليست واردة في هذه المادة، ما يؤشر إلى مخالفته الأصول الدستورية والقانونية.
وقال أن دعوى خصومة الدولة لم تعطل التحقيق، وإنما طالبت بكف يد بيطار إلى حين النظر فيها من الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وأن القاضي عبود هو من يرأس المحكمة ومعه جميع رؤساء غرف التمييز وهم القضاة روكوز رزق وسهير حركي وعفيف الحكيم وجمال الحجار، موضحا أنها تتخذ قرارها بالأكثرية فيما تدافع الدولة كطرف فيها عن خصومتها بواسطة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل.
في ملف الدواء، سقط الإعلان عن رفع الدعم الجزئي عن الأدوية المزمنة بسبب عدم قدرة مصر في لبنان على الاستمرار بالدعم نتيجة الأزمة الاقتصادية والنقدية الحادة. الخبر نزل على المواطن كالصاعقة تزامنا مع إعلان المستشفيات تحميل المريض جزءا من الفاتورة بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء.
وقد ناشد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي الرئيس ميقاتي شخصيا التدخل لدى مصر في لبنان لزيادة الدعم لأدوية الأمراض المزمنة، أضاف أن أسعارها فوق طاقة 70% من الشعب، وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والأعصاب تحت الخطر، لافتا إلى أن وزارة الصحة لوحدها لا تستطيع الضغط على المصرف، بينما هو كرئيس وزراء بإمكانه.
نقيب الصيادلة غسان الأمين قال: لم تعد لدينا خيارات، وعنوان المرحلة اليوم هو الاختيار بين السيء والأسوأ، والأسوأ هو الوضع الذي مررنا به لناحية فقدان الأدوية من الأسوأ. في المرحلة السابقة كانت الأدوية المقطوعة من السوق بسبب عدم استيرادها تؤمن من خلال التهريب، وبالتالي تباع للمواطنين بالدولار النقدي، والأسوأ من ذلك أنه لا يمكن ضمان طريقة نقل الأدوية المهربة وطريقة تخزينها بالطرق الملائمة، كما أنها كانت متاحة لطبقة معينة من المقتدرين.
أضاف الأمين: لم يستورد لبنان منذ 4 أشهر ونصف شهر شحنات أدوية جديدة، ما دفع الناس إلى استيرادها من الخارج بأضعاف الأسعار. أما اليوم فنحن في المرحلة السيئة، ورفع الدعم جزئيا عن الأدوية سيجعلها متوفرة في الأسواق، ورغم ارتفاع أسعارها لن تصل إلى سعر الأدوية المهربة، وارتفاع فاتورة الأدوية 8 أو 10 مرات بعد رفع الدعم جزئيا يعني أنها لم تصل إلى سعر دولار السوق السوداء، أي 23 ألف ليرة في مقابل الدولار الواحد.
وعن الآلية التي تم اعتمادها لرفع الدعم عن الأدوية، فسر الأمين أن الأدوية الرخيصة بقيت مدعومة بنسبة 25%، أما المتوسطة فمدعومة على 45%، والباهظة الثمن بقيت مدعومة بنسبة 65%، في حين لم يرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية وبقيت مدعومة بنسبة 100%، ووصلت إلى لبنان ولم تعد مفقودة. وذكر بأن الدعم رفع عن أدوية الأوتيسي وأدوية الصحة العامة منذ نحو 4 أشهر وأصبحت متوفرة في السوق، وأوضح أن المواطن لن يتمكن من شراء الأدوية في هذه المرحلة، ولكن ليس أمامنا خيارات ولا نستطيع القيام بمعجزة.
معلوم أنه وفق الجداول الجديدة لأسعار الأدوية والزيادات التي طرأت، تضاعفت أسعار آلاف الأدوية لتصل حتى 10 أضعاف التسعيرة السابقة، ولم يسلم أيضا حليب الأطفال دون عمر السنة من رفع الدعم، فبعدما كان حليب الرضع مدعوما وبسعر يتراوح بين 12,000 و15,000 ليرة، أي أقل من دولار، ارتفع ثمنه إلى حدود 100,000 ليرة، أي نحو 5 دولارات.
استشفائيا، قال نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن رفع الدعم عن أكثرية المستلزمات الطبية وقسم كبير من الأدوية واضطرار المستشفيات إلى دفع ثمنها بالدولار نقدا عند التسليم أجبر المستشفيات على تحميل الفروقات للمرضى، خصوصا أن الجهات الضامنة لا تغطي هذه الفروقات. أضاف أن فاتورة المريض في المستشفى تخضع للمستلزمات المستخدمة وأسعارها، ويمكن أن تصل إلى عشرات ملايين الليرات.
هارون أشار إلى أن نسبة الدخول إلى المستشفيات انخفضت بشكل ملحوظ عن السابق بسبب عجز الناس عن دفع قيمة الفاتورة الطبية، وهناك حالات تصل إلى قسم الطوارئ على آخر نفس ووضعها الصحي متفاقم، وكان يفترض أن تقصد المستشفى قبل أسبوع أو أسبوعين، لكن بسبب ارتفاع الفاتورة الطبية يحاولون مداواة أمراضهم في البيت.
وإذ أكد أن المواطن لا يستطيع تحمل كلفة فروق الفاتورة الطبية، شدد هارون على أننا أمام مشكلة كبيرة جدا والدولة عاجزة، معتبرا أن الحل الوحيد بالمساعدات الخارجية من دول الخليج ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والدول الأوروبية والدول المانحة.
وعما إذا كانت المستشفيات تغرم المرضى مبالغ إضافية بحجة المستلزمات الطبية التي تدفع بالدولار، لم يستبعد هارون الأمر، ولفت إلى أن هناك شكاوى والعملية تحتاج إلى تنظيم ووضع لائحة موحدة بالمستلزمات الطبية لتحترم المستشفيات هذا السعر، وأن وزارة الصحة تعمل على إصدار لائحة بأسعار المستلزمات الطبية وعلى الجميع الالتزام بها، وهذا الموضوع سيخفف من الفوضى الموجودة.
نيابيا، تم تأجيل جلسة اللجان المشتركة التي كان مقررا عقدها اليوم في ساحة النجم، وحددت الجلسة اللاحقة في الأول من الشهر المقبل، وبالتالي لن ينظر في اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والمعروفة بالكابيتال كنترول.
يأتي هذا التأجيل بناء لطلب الحكومة التي أبلغت مجلس النواب أنها ليست جاهزة بعد ولم تنجز ما هو مطلوب منها تجاه هذا القانون، ولا سيما ما كان طلبه صندوق النقد الدولي لجهة أن يأتي هذا القانون ضمن خطة التعافي الشاملة التي يفترض أن تنجزها الحكومة بالتفاهم مع الصندوق.
رفضت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة اقتراحات الحلول لإنقاذ ما تبقى من الإدارات العامة وموظفيها، وهو مستنكر ولأن الصبر نفد. ودعت الهيئة العاملين في الإدارة العامة إلى عقد جمعيات عمومية طارئة في كل الإدارات في الأولى بعد الظهر لمناقشة توصية الهيئة الإدارية بالعودة إلى الإضراب المفتوح ابتداء من الثلاثاء المقبل.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 8 وفيات و1100 إصابتين جديدتين.
ذكرت وكالة صنع تابعة للنظام السوري أن صاروخين استهدفا فجرا بناء فارغا جنوب دمشق، وأنه تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية من دون الإشارة إلى وقوع أي خسائر. أضافت أن الصاروخين أطلقتهما إسرائيل من منطقة الجولان، في حين لم تصدر تل أبيب أي تأكيد أو نفي للخبر.
وعلى خط تل أبيب، نقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن نائب رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أن إيران تزعزع الاستقرار الأمني في المنطقة من خلال وكلائها في سوريا ولبنان وقطاع غزة.
الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
طاو طقس خريفي مستقر نسبيا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل، ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل، ويتوقع تساقط رذاذ بشكل متفرق خاصة بالمناطق الجبلية فترة الظهر. ريحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و 75%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل غيوم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، والجمعة طقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة. أما السبت فطقس غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان في أتون جهنم وشراء الدواء بات ترفا. جعجع الانتخابات مهمة وسنواجه سيناريوهات تعطيلها والأزمة مع الخليج استراتيجية. رئيس القوات ميقاتي لم يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام واتصال عون بي شيطاني. رئيس الحكومة في بعبدة اليوم وقرداحي لم تصل الأمور بعد إلى نقطة الاستقالة. لا زيارة لألثاني، لندن تنصح بوقف السفر إلى بيروت باستثناء الضروري والرياض. لا أزمة مع لبنان بل فيه. الكويت تمنع لبنانيين من تجديد إقاماتهم وعليهم المغادرة فورا. لهيب أسعار الأدوية فوق طاقة 70% من الشعب. إسرائيل تطلق صاروخين على مبنى في جنوب دمشق وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار عبر وكلائها. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.